بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في معركة بدر الكبرى مع الدرس 14 الجزء الثاني. قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أشد القتال، وثبتوا ثبوت الجبال حتى تحقق نصر الله لأهل الإيمان وحزب الرحمن، وحقت الهزيمة على أهل الأوثان وحزب الشيطان، فقتل منهم 70 وأسر 70 وفر الباقون وجنود إبليس أجمعون. أما في صفوف المسلمين فاستشهد 14 شهيدا رضي الله عنه. وممن قتل من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وقد تقدم، وأبو البختري ابن هشام. وكان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. إذن لهذه الأمور النبي نهى أصحابه أن يتعرضوا له. فلقيه المجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، وما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. قال أبو البختري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال: يرتجز لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فقتله المجذر ابن ذياد. ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به. فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. يعني المجذر حاول أن يأخذه أسيرا، أبى أبو البختري. وهذه الزمالة وهذه الصداقة هي التي أودت به إلى جهنم والعياذ بالله. وكم من زمالة أو صداقة أضاعت صاحبها، ضيعته في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله. ومنهم أمية بن خلف. قال ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: قال ابن إسحاق وحدثنيه أيضا عبد الله ابن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة. قصة أمية من أولها. وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. ونحن بمكة فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. يعني هو يقول: إذا دعوتك عبد عمرو ما تجيبني، وعبد الرحمن أنا ما أعرف الرحمن. جحد وكفر. قال: إذن طالما عبد عمرو هذه لا تجيبني بها، وعبد الرحمن هو لا يذكرها، أمية بن خلف، إذن نتخذ اسما ثالثا، اجعل بيني وبينك شيئا. قال: فكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ قال: فقلت: نعم. هذا من غباء المشرك، لأن الإله من هو؟ هو الرحمن سبحانه وتعالى. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها. استلبها يعني من بعض المشركين غنيمة فهو يحملها. فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجبه. فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم. قال: هل لك فيه؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت: نعم. هالله إذن، يعني أنا معك. الآن طبعا المشركون دوخوا في المعركة ونزلت فيهم سيوف الحق. الآن أمية بن خلف ضائع تائه يريد النجاة، فلقي من صديقه الأول في مكة عبد الرحمن بن عوف يريد أن ينجو به، وعبد الرحمن معه أدراع، مجموعة يعني من الأدراع الأسلحة استلبها فهي غنيمة. ابن أمية ماذا قال له؟ قال: اترك هذه الأدراع، أنا خير لك منها، يعني سوف أعطيك أفضل منها. يقول: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، شدة الحرب السيوف، أما لكم حاجة في اللبن؟ طب إيش اللبن هذه؟ حاجة في اللبن. قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. يعني أنتم بدل ما تقتلونا خذونا نعطيكم فدية، نعطيكم إبلا كثيرة تستفيدون من لبنها. قال: ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعي. رضي الله عن حمزة، أسد الله وأسد رسوله. حمزة يعني فتك بالمشركين في معركة بدر رضي الله عنه، ولذلك حقدوا عليه وانتقدوا منه في معركة أحد رضي الله عنه. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال. من الذي كان يعذب بلال في مكة؟ هو أمية بن خلف، هذا رأس الكفر، هذا هو الذي كان يعذبه. رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه، شوف التعذيب، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت، فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. فيقول بلال: أحد أحد. توحيد. يعني تصور رمضاء مكة، يعني مكة في الحر الشديد ما تستطيع أن تقف في الشارع، فكيف لو وضع الإنسان على ظهره في رمضائها وتوضع عليه صخرة؟ نعوذ بالله. قال: فلما رآه بلال قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أي بلال، أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. يعني عبد الرحمن بن عوف يريد أن يدفع بلالا، وبلال مصر على قتله. قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. أعوذ بالله من الجزع، يعني الضربة ليست فيه، في ابنه، ولكنه صاح من الخوف. يقول: قال: فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. يعني ما استفدت، الأدراع راحت، وهذا الأسير الذي ربما استفيد منه راح علي، قتله بلال. يعني يوم بدر هذا جعله الله عز وجل يوم الفرقان والإعلاء لدين الرحمن، وكذلك شفاء لما في نفوس المؤمنين لا شك من هؤلاء الكفر الفجرة الذين فعلوا بهم الفظائع في مكة. والله المستعان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ومنهم أبو جهل ابن هشام. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني أقوى وأشجع منهما. يقول: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، يعني شاب صغير من شباب الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف يقول يعني تمنى لو أنه عن يمينه وعن شماله من هو أقوى وأكبر. فشباب أصحاب همة يسأل عبد الرحمن عمن عن زعيم من زعماء المشركين، عن رأس من رؤوسهم، يسأل عن أبي جهل، يعني انظر في الهمة، ويريد أن يقتل أبا جهل وينتقم منه لا لثأر لنفسه، وإنما لأنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله على هؤلاء الشباب. يعني تأملوا الآن في الشباب المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جهاد، شجاعة، وتضحية، وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمة عالية، يريد أن يقتل رأس المشركين وهو شاب. والذي يظهر أنه لم يكن يعني صاحب بنية قوية، لذلك هذا يظهر من كلام من عبد الرحمن أنه كان يعني ضعيف البنية، ولكنه صاحب همة عالية جدا، يريد أن يقتل فرعون هذه الأمة. يقول: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. ما شاء الله على الشباب. يقول: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما، انقض عليه كالصقور، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، إذن هذان الشابان وكلاهما اسمه معاذ، معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى سلب أبي جهل. السلب يعني عدة المقاتل، الدرع مثلا والسيف والخوذة وهذه الأشياء، عدة أو تسليح المقاتل، التسليح الشخصي له، هذا السلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل قتيلا، هذه قاعدة في الجهاد، في فقه الجهاد، في باب الجهاد، من قتل قتيلا فله سلبه. والنبي إنما سأل من الذي قتل ليعطيه السلب. فالنبي يعني من باب عليه الصلاة والسلام حتى يرضي الشابين قال: كلاكما قتل، ففاز بهذه الفضيلة العظيمة. ولكن السلب يأتيك الفقه، السلب هذا أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قلت هنا: وإنما أعطى السلب وهو عدة المقاتل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه أثخن في القتل من معاذ بن عفراء. وكيف عرف ذلك عليه الصلاة والسلام؟ من السيف. نعم. وقوله كلاكما قتله قاله تطيبا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركة في القتل. وقال بعض العلماء: إنما السلب مرجعه للإمام، يفعل فيه ما يشاء ويعطيه من يشاء، والقول الأول أصح، أن السلب للقاتل وليس مرجعه للإمام، لا، للقاتل. والنبي أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه كما قلت هنا يعني هو الذي أثخن أكثر في قتل أبي جهل، والله أعلم. هذا. واشتهر عند أهل السير أن الذي قتل أبا جهل هو عبد الله بن مسعود، وأنه ارتقى على صدره فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يعني حتى هو مذبوح مقتول متكبر متقطرس، سبحان الله، يا رويع الغنم، شوف الكبر في هذا الرجل. وهو مذبوح الآن. وعبد الله بن مسعود لما جاءه، وتعرف ابن مسعود كان دقيقا قليل الجسم جدا، فارتقى على صدره. شوف الشفاء الصبر، انتقام الله من صناديد الكفر، ارتقى على صدره. فهذا أبو جهل يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فحز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه مقتولا قال: هذا فرعون هذه الأمة. ويمكن الجمع بأن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضرباه بالسيف ولم يجهز عليه، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود، فيكون الثلاثة اشتركوا في قتله. يعني هكذا الجمع، هذا الذي أظهر الله على ابن مسعود، أجهز عليه وحز رأسه. ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني يفخر بذلك، يقول: ما قتلني يعني شخص غريب أو عدو غريب، قتلني قومي. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصناديد القتلى من المشركين فألقوا في قليب بدر، بئر قديمة، هي القليب البئر القديمة، ومكث ثلاثة أيام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم أقام بالمكان ثلاث ليال، ثم ارتحل في اليوم الثالث. يعني النبي بعد نهاية المعركة وبعدما جمع قتل المشركين من صناديد الكفر هؤلاء وألقى بهم في القريب، أقام ثلاثة أيام ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. ثم ارتحل في اليوم الثالث بعد أن دفن شهداء المسلمين رضي الله عنهم، فمر على قليب المشركين فناداهم: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل ابن هشام، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا، يعني أصبحوا جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. الله أكبر، يعني يسمعون الكلام، سبحان الله، يسمعون كلام النبي ما يستطيعون الجواب لأنهم موتى. وماذا عليهم لو آمنوا بالله، لو اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا من هذه القتلة، بدلا من هذا المصير، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قال الحافظ ابن كثير: وكان قدر الله السابق. ابن كثير أحيانا له كلام فقيه وكلام عالم دقيق الفقه والفهم، يأتي بتعليقات على بعض المواضع في السيرة ويربطها بآيات وبأحاديث أخرى أو بسنة الله الكونية أو الشرعية، منها هذا الموضع. اتأمل في كلامه، يعني قد يقول قائل: لماذا هذه المعركة وهذا القتل؟ أليس الله عز وجل قادرا أن يخسف بهم؟ نعم قادر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير، لكن تأمل في الحكمة في ذلك. يقول كثير رحمه الله: وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير، أن سيسلم، أصوبه قد أن مصدرية. وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم. الله أكبر، لو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم، ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية. وقد كان في الملائكة جبريل الذي أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط، وكن سبعا فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات وما لا يعلمه إلا الله، فرفعهن حتى بلغ بهن عنان السماء على طرف جناحه، ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة التي سومت لهم. ملك واحد جبريل بجناح واحد من أجنحته عليه السلام رفع 7 مدن من مدائن قوم لوط، مدن كبيرة يعني مثل الآن دمشق أو القاهرة أو بغداد أو الرياض، مدن عواصم كبيرة وفيها أمم، يقول رحمه الله يقول فيها أمم ودواب وأراضي مزروعات، 7 قرى كبار رفعها بجناح واحد، بطرف الجناح، نعم بطرف جناحه رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها، وفيها ربما ملايين من البشر ومن الدواب ومن المزروعات، وحضارة أمة يا جماعة، أمة يعني ما هي مدينة واحدة، ما هي قبيلة واحدة، هذه أمة من الناس أرسل لها النبي لوط، كذبوه وكفروا به، وتعرفون ما أرادوا منه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليهم ملكا واحدا جبريل ففعل بهم هذا العذاب الفظيع، نكسهم، رفع قراهم، رفع الأمة كلها، الدولة كلها رفعها ونكسها، وأتبعوا بالحجارة التي سومت لهم. إذن يعني الله عز وجل قادر أن يفعل هذا وأكثر بهؤلاء المشركين، لكن تأتيك الحكمة. وقد شرع الله جهاد المؤمنين للكافرين، وبين تعالى حكمه في ذلك فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه الحكمة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله سبحانه وتعالى لانتقم منه، هو سبحانه وتعالى انتقم منه، يرسل لهم ملكا، يرسل عليهم ريحا، يرسل عليهم صاعقة، يبتليهم بالأمراض، يبتليهم بالموت، أليس كذلك؟ يبتليهم، ولكن ليبلو بعضكم بعض حتى يظهر المجاهد ويظهر الثابت. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فكان قتل، يقول ابن كثير، فكان قتل أبي الجهل على يدي شاب من الأنصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ويمسك بلحيته ويصعد على صدره حتى قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله فشفى الله به قلوب المؤمنين، فشفى الله به قلوب المؤمنين، كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه والله أعلم. أليس كذلك؟ يعني أبو جهل لو نزلت عليه صاعقة، لو سقط عليه سقف بيته ما يشفي الصدر، لكن لما يمسك هكذا يمسك المؤمنون الصحابة الذي كان يعذبهم ويقتلونه حزون رأسه، هذا أشفى لصدورهم والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله تعالى سوف نتابع أيضا في معركة بدر، لازلنا فيها بحث الأسرى ومسائل أخرى متعلقة بالمعركة، والحمد لله رب العالمين.